على القاعدة ونحاول أن نمشي فيها ونختصر. قال رحمه الله تعالى: قالوا من فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها، وهذا قد سبق التنبيه على حكمه باعتبار ما يؤدي إليه وما يتوقف عليه من واجبات الدين والدنيا، إن كانت ضرورية أو في أمر واجب فهي واجبة، ومستحب فمستحب، وإن كان من قبيل مباح فمباح. قالوا من فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، يعني وجوب تعلق هذه العبادات، منه ما يتعلق في حق كل مكلف، وهذا في الأحكام التي تتعلق بكل مكلف من الواجبات العينية كالصلاة ونحوها. وأما بعض الأمور التي تتعين على بعض المكلفين دون بعض فالوجوب على وجه العينية لا يتعلق إلا بمن توفر فيه مقتضى التكليف، يعني كمن رزقه الله مالا وبلغ نصاب وحال عليه الحول، يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ويعني ما يقان فروضها وفروضها، ولا يجب على من لا مال له. وهكذا يا إخوان، من استطاع الحج يعني حصل الزاد الراحلة فيجب عليه تعلم أحكام الحج، بينما لا يجب على من لم يكن قادرا ولا مستطيعا، هذا معنى قوله كل أحد بحسب حاله. فالعلوم فتعلم يعني ما يا إخوان الأحكام التي تتعلق بالمكلف بعين المكلف، إما عموما وهو مال يا إخوان، وهو ما يتعلق بكل مكلف كالصلوات أو كالأحكام المشتركة بين سائر المكلفين، وإما يتعلق ببعض المكلفين دون بعض بحسب توفر مقتضى التكليف فيهم، فمن توفر فيه وجب عليه التعلم، ومن لم يتوفر فيه لم يجب عليه مال يا إخوان التعلم. قال: والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك. وفرض العين يا إخوان كما سمعتم يعني أنه ما كان من العلوم التي يتوقف عليها إقامة الإنسان لدينه وعبادة ربي عبادة صحيحة، فلا يمكن أن يقيم دينه وأن يعبد الله كما أراد إلا بتعلم أحكام هذه العبادات، هذا يعني ما يكون فرض عين من العلوم. قال: والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك، يعني لا يتعلق به إقامة الناس لدينهم يعني ما يقام باعتبار كل مكلف، ولكن يحتاج إليه عموم الناس، وهو ما يتعلق بضبط أحكام الشريعة وأصولها، ولهذا قال: ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه عموم الناس، وبه تنضبط أحكام الشريعة عموما، وبه ما يقام تنضبط أحكام الشريعة عموما، وهذا ما يتعلق يا إخوان بضبط ما زاد أو بتعلم ما زاد على القدر الواجب في حق كل مكلف من العلوم، كدراسة أحكام اللغة العربية ودراسة يعني قواعد الحديث وقواعد الأصول، وهكذا أيضا ما زاد على القدر الواجب من مسائل العقيدة ومسائل الفقه، هذا كله من قبيل فرض الكفاية، لأنه لو لم يتعلمه طائفة من الناس لذهب الدين واندثر ولم تعرف ولم تبقى أحكامه. قال: فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، يعني إذا تعلق علمه بإقامة دينه، إذا تعلق العلم به لإقامة الدين في نفسه فيجب، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه يعني على وجه العموم، يعني مثلا يا إخوان الناس محتاجون إلى أن تبقى أصول الشريعة وضوابطها وأحكامها قائمة، يعني ما يقال غير مبدلة ولا محرفة ولا مندثرة، يعني ما تذهب، بحيث أن الإنسان إذا احتاج إلى معرفة دينه وجده لانضباط ولقيام علوم الإسلام وبقائها ظاهرة، هذا معنى قوله لكن الناس محتاجون إليه، يعني على وجه العموم. قال فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، ولهذا قال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والمقصود بهذه الآية الذين يجب على طائفة من التي دلت على وجوب نفور طائفة من المسلمين للتفقه، المقصود التفقه فيما زاد على القدر الواجب المتعلق بكل مكلف. قال ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى، يعني إمامة الصلاة، وكبرى هي الولاية الكبرى خلافة، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، والزراعة والحراثة وتوابع ذلك، يعني هذه كلها من فروض الكفايات لأنها يتعلق بها قيام دين الناس ودنياهم على وجه العموم، وهذا القيام يتحصل بفعل البعض دون إيش؟ دون البعض الآخر. فلهذا كانت هذه الأمور قيامها أو القيام بها من فروض الكفايات. قالوا من فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس حفظها من التلف، والأهل ورعايتهم والنفقة عليهم، والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم، لأنه يجب عليهم مال إخوان رعايتهم والنفقة عليهم، وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها، لأن الوسائل لا أحكام إيش المقاصد. قالوا من فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت، العلامات التي يعرف بها دخول أوقات الصلوات، والقبلة، الأمارات التي تعين الجهة، جهة القبلة، والجهاد لمن يحتاج إليها، فإن تعلقت في حق الشخص بعينه وجب عليه مال إخوان التعلم، يعني كإنسان مثلا يا إخوان في بادية في رأس شعب أو في وادي وحده، في هذه الحالة يجب في حقه ويثبت وجوب تعلم الوقت أدلة الوقت وجهة القبلة في حقه فرض إيش عين، لأن معرفة ذلك يعني مال إخوان أهميته تعلقت بذات إيش المكلف، لأنه لو لم يتعلم لم استطاع أن يقيم دينه كما أراد الله عز وجل. أما إذا كان في مصر وفي بلاد واسعة فالواجب يعني ما يقال في ذلك أن يتعلمه البعض دون إيش البعض الآخر، أن يتعلمه من وكل في الإعلام بالصلاة أو في ما يقال في الصلاة بالناس. قال ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة مقاصد، لأن ما عداها من العلوم إنما تتعلم لخدمة الكتاب والسنة. فالآن يقول مثلا علم اللغة العربية والنحو وعلم الحديث قواعد المحدثين وقواعد الأصول التي ينبني عليها الاستنباط والاستدلال، كلها علوم مقصودة لفهم القرآن والسنة. إذن فالكتاب والسنة مقاصد، لأنها ما يقول لأن لها وسائل تؤدي ويسلك عليها لمعرفة مال إخوان، أو يسلك عليها لمعرفة مال إخوان أحكامها. قال ووسائل إليها مثل العلوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة العلوم العربية، ولا تتم معرفتها إلا بها، ولا سيما يا إخوان معرفة علم الإعراب ومعرفة معاني إيش مفردات اللغة العربية. قال ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. طيب، فإذا كان يا إخوان إذا كان قدر معين من علم اللغة العربية يتوقف عليه فهم ما يجب على المكلف علمه على وجه فرض العين، يعني مثلا يا إخوان المكلف يجب عليه قراءة الفاتحة قراءة إيش صحيحة، ولا يمكنه ذلك إلا ما يا إخوان إلا أن يتعلم من لغة العرب ما يتمكن من قراءة الفاتحة قراءة إيش صحيحة، فقراءة الفاتحة في حقه قراءة صحيحة واجب. ف فإما أن يتلقنها على وجه صحيح، وإما أن يتعلم من لغة العرب ما يستطيع ما الإخوان أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لأن قراءة الواجب فرض وواجب، وما يتم الواجب إلا به فهو واجب عملا بقاعدة الوسائل لأحكام المقاصد. وأما إذا كان علم اللغة يتوقف عليه ضبط أحكام الشريعة عموما فتعلمها من قبيل إيش؟ فرض الكفاية. ولهذا يا أخوان يعني العلماء نصوا على أن المكلف كالشافعي رحمه الله تعالى يجب عليه أن يتعلم من لغة العرب قدرا يستطيع أن يقيم به ما فرض الله عز وجل عليه من قراءة القرآن أو ما تعلق به ذلك. قالوا من فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب، يعني المباح فعله يؤدي إلى ماذا يقول؟ إلى ترك واجب، أو فعل محرم يفضي فعل المباح إلى ماذا يقول؟ إلى فعل الحرام. قال فهو محرم يعني عملا بهذه القاعدة الوسائل لأحكام المقاصد. فالوسيلة وإن كانت في أصلها مباحة إذا أدت إلى ترك واجب فتركها واجب، وإذا أدت إلى فعل حرام ففعلها إيش؟ حرام، يعني طردا لهذه القاعدة ولهذا الأصل. قال ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، هذا على من يقول بمشروعية الأذان إيش؟ الأول، وهو خلاف صحيح. فالبيع والشراء يا أخوان في أصله إيش؟ مباح، في أصله مباح، ولكن لما أدى إلى فوات الواجبات كالجمعة يعني حرمه الشارع ونهى عنه عملا ما الإخوان وطردا لهذا الأصل. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة، يعني وإن لم تكن الجمعة، وإن لم تكن ما يا أخوان وإن لم يكن الفرض صلاة الجمعة كسائر الصلوات، فانشغل المكلف بالمباح كالبيع والشراء وانشغاله يؤديه إلى فوات إيش؟ الفرض، إلى فوات ما يقول الفرض أو فوات واجب الجماعة، ويعلم أنه إن استمر في تعاطي المباح فوت عليه ما يا أخوان صلاة الجماعة. قال أو كيف فوت صلاة الجماعة الواجب على الصحيح، وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا. الأصل في البيوع الإباحة، يجوز لك أن تبيع العنب والتفاح وسائر مال يا أخوان وسائر يعني مال يا أخوان الأمور التي قد تتخذ عصيرا محرما وهو الخمر، فالأصل الجواز. لكن إذا علمت بقرائن أو بأدلة أن هذا المشتري لهذه الثمرة يتخذها عصيرا محرما حرم عليك مال يا أخوان البيع، حرم عليك البيع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال أو السلاح لأهل الفتنة، الأصل جوازه. فإذا كان المشتري خارجي على ولاة الأمور أو من يستخدمه في قتل النفس المحرمة حرم عليك البيع. قال أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه، يعني يتخذون البيض يا أخوان كانوا للقمار، يقامرون ما يا أخوان بالبيض، وهذا من الميسر والقمار المحرم. فإذا علمت أن مشتريه يشتريه ليقامر به حرم عليك مال يا أخوان البيع منه. قال وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على المدين. وحافظ يا أخوان صور قلب الدين على المدين، بمعنى أن المدين يتحيل على ما تعلق أو حل في ذمته من سداد الدين بتأخيره أو بحيلة أخرى فيها نوع من مال يا أخوان من الربا، يعني مثالها إذا حل أجل مال يا أخوان الوفاء بالدين، أجل الوفاء بالدين فيقول ما عندي، فيطالبه صاحب الدين بقضاء الدين، فيقول له صاحب الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، بمعنى إما أن تقضيني الآن 100,000 التي مال يا أخوان أدانه إياها، وإما أن تربي بمعنى أؤجلك إلى أجل آتم لكن بشرط أن تزيد 50,000، واضح؟ بشرط أن يزيد مال يا أخوان 50,000، هذا من الربا، هذا مال يا أخوان من الربا، وهذا من الاحتيال على قلب الدين بحيلة إيش؟ محرمة، بحيلة إيش؟ محرمة. قال وكبيع العينة. وبيع العينة يا أخوان يعني ماذا؟ يأتي رجل إلى غيره يريد أن يعني ماذا يا أخوان؟ يريد منه ماذا يا أخوان؟ دينا. يريد منه ماذا يا أخوان؟ دينا. فيقول ما عندي. فيقول ماذا يا أخوان؟ ما عندي. فيبيعه سلعة ويشتريها منه ماذا يا أخوان؟ بسعر أقل. ويشتريها منه بسعر أقل. يعني يقول يعني أقرضني 100,000 فيأبى. فيقول إذن أبيعك هذا السلاح، أبيعك ماذا يا أخوان؟ هذا السلاح ب100,000 وأشتريه منك بمال يا أخوان؟ ب100,000 وأشتريه منك إيش؟ ب80 إيش؟ ألفا. هو في الأصل أخذ منه مالا واحتال على الزيادة بمثل ماذا يا أخوان؟ هذا البيع الصوري. وإلا في الأصل أنه أعطاه مالا ورده ماذا يا أخوان؟ مالا بزيادة ربوية، بزيادة ماذا يا أخوان؟ ربوية. قالوا من فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث. قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث. يعني رجل أوصى له شخص أن يعطى من ماله كذا وكذا بعد موته، مثلا رجل له مال فأوصى أنه إذا مات أعطي زيد تلك السيارة المعينة، فيأتي الموصى له فيتعجل هذا إيش الحق فيقتل صاحب المال حتى يأخذ إيش ما أوصى له به. وهكذا رجل صاحب مال وله ورثة فيأتي الوارث ويتعجل الإرث فيقتل وارثه حتى إيش يرث. فلهذا قال قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما. وهذا يا أخوان جاء النص في ماذا؟ في الوارث. جاء النص ماذا يا أخوان؟ في الوارث أنه ليس للوارث من ميراث قاتله ماذا يا أخوان؟ شيء. وهذا نص. فيقاس عليه ما كان في معناه كالموصى له، ما كان ماذا يا أخوان في معناه كالموصى له، لأن الموصى له هو بمنزلة الوارث في استحقاق الحق بعد موت ماذا يا أخوان؟ صاحب المال. قال يعاقبان بنقيض قصدهما. وهذا يا أخوان يندرج تحت قاعدة من تعجل شيء قبل أوان عوقب بحرمانه، وهذا سيأتي في قاعدة مستقلة، ولكن أيضا يستدل لحكمه بقاعدة الوسائل الأحكام المقاصد. الوسائل الأحكام المقاصد. فلما كانت الوسيلة محرمة، لما كانت الوسيلة يعني ما يقال محرمة، حرم المستعجل للحق الذي أراد التوصل إليه بوسيلة محرمة، حرم من حقه معاملة له ما يقال بنقيض قصده. قال وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه، لأن قصد حرمانها من الإرث ظلم وبغي وهو حرام، وهو ماذا يا أخوان؟ حرام. وهكذا يعني إزهاق روح الوارث أو الموصي حرام، واضح؟ فإذا أراد الإنسان أن يتوصل إلى الحق الذي ثبت له بطريق محرم، واضح؟ بطريق محرم، فقد صار فعله في حكم المعدوم لأنه منهي عنه، والنهي ماذا يا أخوان يقتضي إيش؟ الفساد. فالذين قالوا من استعجل شيئا استحقه بسبب المباح ثم استعجله بسبب المحرم، هذا عملا بقاعدة ماذا يا أخوان؟ النهي يقتضي الفساد، لأن السبب إذا كان محرما كان في حكم المعدوم، وفي هذه الحالة لا يستحق الحق لأنه إنما استحقه بسبب المال يا أخوان مباح. قالوا من فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق، عضلها التضييق عليها حتى تفتدي، لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، يعني هو غير راغب في عشرتها وفي بقائها، فيضيق عليها في النفقة وفي العشرة وفي المعاملة حتى تضيق وتفتدي، فهو لا يريد طلاقها حتى لا يفوت عليه مال يا أخوان ما أعطاها من المهر، فيحتال على ذلك بالتضييق حتى تفتدي. فإذا فعل ذلك كان ما يأخذه حراما، كان ما يأخذه مال يا أخوان حراما، لأن غالب هذه الأصناف يا أخوان الذين يضيقون على نسائهم ليرجعن لهم ما أعطوه أو ما أعطوهن من المهر ومن الصداق، غالبا يحتالون حيلة ويتظاهرون بعدم ماذا يا أخوان؟ بعدم التضييق، واضح؟ ويدعون عدم إيش؟ التضييق. وفي هذه الحالة يعامل بظاهر إيش؟ بظاهره، يعامل ماذا يا أخوان؟ بظاهره، فإذا رأت المرأة أنها ما يا أخوان صارت في يعني مشقة وفي حرج وهي تعلم أن زوجها يضيق عليها ولكن يدعي عدم الإعضال فلها أن تفتدي وما يأخذه الزوج من يا أخوان حرام يأخذه يعني بغير حق. قال كما قال تعالى ولا تأمروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. قال ومنها ما قاله الأصحاب من أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد لأن مال المسلم يكون حرام. فإذا كانت الوسيلة التي توصل إلى أخذ ماله بغير حق يعني مال إخوان فهذه الوسيلة لا تعتبر إذا كان حياء أو خوفا، إذا كان مال إخوان حياء أو خوفا لأن مال إخوان الأصل حرمة مال المسلم ولا يجوز خروجه من ملكه إلى ملك غيره إلا بطيبة من نفسه. والهدية عن حياء وعن خوف يعني مال إخوان لا يخرج به المال بطيب نفس. فلهذا إذا حصل إهداء خوفا أو حياء لا يحل للمهدى له أن يأخذه إذا علم أن الهدية كانت عن حياء مال إخوان وعن خوف. قال وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات وهذه قاعدة ستأتي الأمور بمقاصدها. قال الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والمقصود بقوله إنما الأعمال بالنيات تقدير محذوف وهو يسمى بدلالة الاقتضاء هو تقدير محذوف لا يصح الكلام إلا بتقديره. إنما الأعمال بالنيات يعني صحتها واعتبارها بالنية. فإذا كانت النية هنا مال يا أخوان غير يعني شرعية أو غير كافية في ثبوت الحكم وانتقال الملك لأنه لا بد في انتقال الأملاك من الرضا وطيب النفس. فإذا كانت الوسيلة على غير هذا الوجه لم تكن مال يا أخوان معتبرة فلا ينتقل الملك كما إذا حصل بالخوف والحياء. قال وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. يعني إذا كانت المسألة حكمها يثبت بعدة أدلة من القواعد والأصول الشرعية أو الأدلة التفصيلية فهذا يدل على من يقوان على تأكد وقوة الحكم في ثبوته. قال وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا ليوسف لأنه احتال على مال إخوان على إبقاء أخيه عنده حيث وضع الصواع في رحله ثم قال أيها العير إنكم إيش لسارقون وبدأ بأوعية إخوة يعني مال إخوان أخيه أو نعم بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه كل ذلك مال إخوان من الحيل المباحة. قالوا مثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخلقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يقتصب كل سفينة صالحة تمر عليه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال فأردت أن أعيبها يعني حتى تسلم. وهذا أيضا يدل عليه قاعدة أخرى وهو إذا تزاحمت المفاسد يرتكب من يقول أدناها دفعا إيش لأعلاها فإن عيب السفينة مفسدة أدنى من إيش من ذهابها بالكلية أدنى ما يقال من ذهابها بالكلية. ولهذا يقال من استطاع أن يحتال على أهل الضرائب والجمارك ومن يأخذ أموال الناس بغير حق فهذا من الحيلة الشرعية بشرط ألا تكون ما يقال الحيلة محرمة يعني ألا يكون بالكذب أو بما هو محرم ولكن يكون ما يقال بحيلة إيش مباحة. وهنا يا أخوان يعني الشيء بالشيء يذكر وهذا مما يجب التنبيه عليه في مثل هذه القاعدة هو أن الوسائل الأحكام المقاصد لا بد أن يقيد إذا كانت الوسيلة إيش مباحة غير محرمة لأن مثل هذه القاعدة يا أخوان استدل بإطلاقها أهل الأهواء فاستدلوا على تعاطي بعض المحرمات كالانتخابات وغيرها يعني ما يقال استدلالا بهذه القاعدة أن الوسائل الأحكام المقاصد وهذا يعني منهم تلبيس وأيضا عدم ضبط لهذه القاعدة فإن هذه القاعدة إنما يعمل بها في حدود معينة وبضوابط معلومة هو أن تكون الوسيلة مباحة غير محرمة. وفي الواقع هم لم يعملوا بقاعدة الوسائل لأحكام المقاصد، لأن قاعدة شرعية، والقواعد الشرعية لا بد من اعتبار قيودها مال أخوان الشرعية، وهذه القاعدة من قيودها الشرعية أن تكون الوسيلة مال أخوان مباحة. والذي يدل على ذلك يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى يعني كما نص على ذلك الشاطبي وغيره قالوا الشرع لم يجعل الأسباب المحرمة أسبابا لماذا قال للأمور المباحة أو الواجبة، لأن الشارع ما نهى عنها إلا وهو يعلم أنها ليست وسيلة إلى المقاصد وإلى ماذا قال المطالب، وما نهى عنها إلا لفسادها، فكيف تكون المفسدة مفضية إلى ماذا قال إلى المصلحة. وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الخمر لما سئل عن التداوي بها فقال إنها إيش داء وليس ماذا قال بدواء، فدل على أن الأسباب المحرمة لا يقال تتعاطى عملا بقاعدة الوسائل الأحكام ماذا قال مقاصد، فهم بالأصل إنما عملوا بالقاعدة اليهودية ماذا يقال الغاية تبرر ماذا يقال الوسيلة، ولم يعملوا بقاعدة الوسائل الأحكام المقاصد. قال فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها، فإن كانت الحيلة يعني فإن كان المقصود حسنا كانت الحيلة ماذا يا أخوان حسنا، وإن كان يعني ماذا يا أخوان سيئا كانت الحيلة إيش سيئة، لكن بشرط أن يكون التحيل بأمر إيش مباح ليس بمحرم. قالوا من فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانة يا أخوان يعني كل ما ائتمن على الإنسان من أمر حسي أو معنوي. الحسي كما ائتمن على مال اليتيم لأنه وقع المال بيده من بإذن الشارع، بإذن مال يا أخوان الشارع ولي اليتيم الذي يحفظ عليه ماله، والأمين يا أخوان كل من وقع المال في يده بإذن الشارع أو بإذن صاحب إيش المال يسمى مال يا أخوان أمينا، يسمى أمينا. فمن وقع مال يتيم في يده ليحفظه كان أمينا، وهكذا من ائتمن على وديعة، وهكذا من جعل ناظرا على الوقت يعني الذي يجعل على الوقت حتى يعمل به بمقتضى إيش الوقت، وهكذا أيضا الوكيل الذي يوكله غيره في بعض شؤونه، هؤلاء كلهم أمناء. حتى أيضا من ائتمن على السر أو من ائتمن بإبلاغ وصية أو بإبلاغ سلام أو غير ذلك، هذا كله يا أخوان من الأمانات، والأمانات يجب حفظها، فكل ما يتوقف عليه حفظ هذه الأمانات هو مال يا أخوان واجب، كحفظ الأموال في حروز معتبرة وككتمان السر، وهكذا أيضا تبليغ الأمر إلى أهله من وصية ومن نصح إلى غير ذلك. فالمقصود يا أخوان بيان أن الوسائل والأمور التي يتوقف عليها حفظ الأمانات واجب، واضح واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا فيه واجب، والوسائل الأحكام إيش المقاصد، لكن كما سمعتم لا بد أن يكون ما يا أخوان أن يكون هذا الأمر إيش مباحا. قالوا من وسائل حفظها الإنفاق عليها، إذن فالإنفاق على يعني مثلا من ائتمن على شاكل يجب عليه ماذا يا أخوان أن ينفق عليه، لأن هذا من مقتضى حفظ الأمانة وتأديتها إلى أهلها. من رهن فرسا يجب عليه ماذا يا أخوان أن ينفق عليه. من أعطي رهنا سيارة وجب عليه أن يحفظه في حفظ. من أودع مال غيره كسيارة مثلا أو يعني سلاحا وجب عليه أن يحفظه ماذا يا أخوان في حفظ. فكل ما يتوقف عليه حفظ الأمانة وجب عليه ماذا يا أخوان أن يتعاطى هذه الوسائل. قالوا من وسائل حفظ هذه الإنفاق عليها إن كانت ذات روح كمن ائتمن يعني على شاة أو فرس أو عبد مملوك، إما أمانة كوديعة أو أمانة كرهن أو غير ذلك من يعني مال يا أخوان أنواع الأمانات. قالوا من وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. التفريط يا أخوان ترك ما يجب فعله، والتعدي فعله ما لا يجوز ما يا أخوان فعله. يعني مثلا أنا يعني مالي أخوان استعرت من إنسان سيارة لي يعني مالي أخوان أقضي بها بعض حوائجي، أقضي بها مالي أخوان بعض حوائجي. مثلا السيارة حمولتها 1 طن، طن إيش؟ 1. جئت أنا فحملتها كم يا أخوان؟ 2 طن أو 3 طن فوق ما تطيب فتلفت. هذا مالي أخوان حرام، فيجب علي أن يعني هذا من مقتضى حفظ الأمانة ألا أتعدى، يعني لا أفعل ما لا يجوز لي فعله كتحميلها فوق ما يقال فوق ما تطيق. هذا من أسباب حفظها. إذن فالواجب علي ألا أحملها إلا ما تطيق أو أدنى من ذلك، أو عدم التفريط، والتفريط ترك ما يجب ما يقال فعله. أعطاني إنسان سيارته ليقضي بها بعض حوائجي، ليقضي بها ما يقال بعض حوائجي، حصل فيها خلل، علمت مثلا أن يعني مال يا أخوان يعني كما يقولون الفضة قد انتهت أو الزيت قد انتهى، ثم يعني لم أبالي بذلك، فواصلت العمل يعني بسيارة الرجل التي استعرتها منه وليس فيها مال يا أخوان زيت حتى تلفت مكينتها، خلفت تآكلت مال يا أخوان البستونات كما يقال، لأن الزيت هذا يا أخوان يعني يحاول على إيش البستونات. هذا تفريط لأنه يجب عليه يعني مال يا أخوان تفقدها وفعل ما يجب عليه فعلها ليعمل ليؤدي مقصوده منها على وجه إيش لا يتركها، هذا يسمى تفريط لأنه ترك ما يجب عليه مال يا أخوان فعله. فالتعدي فعل ما لا يجوز فعله، والتفريط ترك ما يجب مال يا أخوان فعله. فمن مقتضى حفظ الأمانة ألا يتعدى الإنسان ولا إيش ولا يفرط. قال من فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم، ومن تحلق كما قال شيخ الإسلام من تحلق على الشارع فقال في شيء هو مباح وإنما حرمه الله لعلة كذا وهذه العلة قد انتفت وهو مباح، قال فهو وإن نجا فاستباح المحرم بشيء من التأويل فهو إن نجا من الكفر إلا أنه لم ينجو غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه وبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. ومن يعني ما يا أخوان استباح المحرمات باعتبار النظر إلى أن باعتبار أن هذا حرم للوسيلة وحرم للذريعة ثم يتحلق ويتكلف في عدم التزام هذا الحكم، يعني إما بدعاوى عريضة أو يعني ما يا أخوان بغير ذلك، فإنه في هذه الحالة قد جعل نفسه يعني عالما بأسرار الشريعة وبحكمها وبعللها ونزل منزلته في منزلة الشارع في معرفة الأسرار والحكم. وهذا يا أخوان من الأمور التي لو التزمها أهل البدع كما قال الشاطبي لكفروا بالشارع ولكفروا بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من لوازم أفعالهم التي لا يلتزمونها ولكنها حق لازمة لهم، فغاية أو فلا أقل من أن تدل على انحرافهم وعلى ضلالهم. قالوا من فروعها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا إشارة إلى لزوم ما يخوان اجتناب ذرائع المحرمات ووسائل ما يخوان المحرمات. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا لأن يخوان من يرعى حول الحمى الذي يأتي بغنمه إلى جانب مزرعة غيره فإتيانه بمواشيه إلى القرب من مزرعة غيره ذريعة إلى ماذا يقال إلى إتلاف ماله بمواشيه فيحرم عليه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه يعني يقع فيه، وهكذا الذي ينظر المرأة أو يخلو بها أو يقع في الاختلاط المحرم فهذه كلها من الذرائع القوية للوقوع في الفاحشة فيجب اجتنابها. وهذا من الأدلة على صحة هذا القاعدة وأن الوسائل الأحكام المقاصد، فإن الشرع لما رأى أمورا تفضي إلى المحرمات إفضاء خفيا نهى عنها، فمن باب أولى الأمور التي تفضي إفضاء ما يكون ظاهرا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في القواعد النورانية. قال رحمه الله تعالى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح، يعني الخطبة على خطبة أخيه وخطبة الولايات على خطبة أخيه، ولهذا قال النبي عليه السلام جاء النص في جميع في المنع من جميع هذا، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منه. من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه خائنا ليش من كان. ولهذا المعنى يا أخوان وهو قطع أسباب العداوات، قال أهل العلم يعني ترك الواجب لتأليف القلوب واجب، وترك المستحب لتأليف القلوب ما يا أخوان واجب. ولهذا انظروا يا أخوان كيف نهى الشرع عن هذه الأمور لأنها تفضي إلى ما يا أخوان إلى المفاسد. قال كما أن من فروعها الحد على كل ما يجلب الصداقة من أقوال. قال سبحانه وتعالى وقل لعبادي إيش يقولوا التي هي أحسن. قال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. نواصل يا أخوان ولا نجعل إلى يوم غد؟ نواصل نواصل يا أخوان، نخلي إلى غد أحسن يا أخوان. طيب ما الأخوان هناك أبو التقابل كيف رفضوا؟ اختلفوا. كيف اختلفوا؟ ليش الفرق بين هنا وهنا؟